بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بقى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وقد مضى حديث طويل حول هذه الجمل من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، ووقفنا معها جملة من الوقفات وجملة من التأملات. وفي هذا اليوم نقف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وأجب دعوتي وثبت حجتي. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في المجلس السابق أنه دعا الله عز وجل أن يجيب دعاءه، لأن من الناس من يدعو ولا يستجاب له، ومن الناس من يدعو فيستجيب الله له. ثم قال: وثبت حجتي. والمعنى بأن المسلم يطلب من الله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم، وأن يثبته على الطريق القويم، وأن يمنحه الحجة والبيان في تبليغ دين الله رب العالمين، وأن يجعل العاقبة الحميدة له في الدنيا ويوم الدين. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وثبت حجتي. وهذه تحتها من المضامين والمعاني والفوائد الشيء الكثير، منها أن يثبته الله عز وجل في الدنيا على الإسلام والإيمان، ومنها أن يثبته الله عز وجل عند النزع حينما يكون في سياق الموت، ومنها أن يثبته الله عز وجل في القبر حينما يسأله الملكان: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. وكذلك يثبته الله عز وجل حينما تكون هناك الفتن التي تعصف بالناس عصفا، فهنا يثبت ويكون له لسان صدق ويكون له قلبا ثابتا بإذن الله جل وعلا. وكذلك في حواره ونقاشه ومناظرته ودعوته يعطيه الله عز وجل الحجة، ويمنحه سبحانه ويهبه ما به يدعو إلى الله عز وجل دعاء، أو يدعو إلى الله عز وجل دعوة صحيحة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هنا الحجة والبرهان. ولذلك هذا من أعظم الدعاء الذي ينبغي للإنسان أن يتمثله واقعا من خلال تعامله مع ربه سبحانه وتعالى، بأن يسأل الله عز وجل أن يثبت حجته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا بهذا الدعاء، وهذا من جوامع دعائه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد مثل هذه المعاني وغيرها. والحديث إن شاء الله له بقية نرجعه إلى اللقاءات القادمة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لنا: من سكان أبوظبي يمتلك بيت للإجازات في دبي، استخدمه في الشهر مرة إلى مرتين، ويقول أسكن فيه من يوم إلى أسبوع كحد أقصى، فهل لي الجمع في الصلاة في بيتي الذي في دبي؟
الحمد لله، من كان يملك بيتا سواء بالنسبة لملك أصله أو ملك منافعه كأن يكون مستأجرا لهذا البيت، فإنه يكون إذا سافر ووصل إلى هذه البلدة يكون مقيما، ولا يحل له أن يترخص بشيء من رخص السفر، وإنما يصلي صلاة مقيم. فالأخ السائل ذكر بأن له بيت في دبي، ولذلك هذا البيت إذا وصله فإنه بمجرد دخوله دبي أو أطراف دبي ينقطع عنه السفر، فلا يحل له للجمع ولا القصر.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: فصيح، إذا دخلت الصلاة والإمام في حال الركوع، هل يقول فصيح آتي بتكبيرة واحدة فقط أو يجب أن آتي بتكبيرتين؟
الحمد لله، أولا عندنا الإجماع منعقد على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وهي قول الله أكبر في بداية الصلاة، هذه تسمى تكبيرة الإحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أما التكبيرة الانتقالية، وهي الانتقال إلى الركوع أو الرفع من أو الانتقال إلى السجود والرفع من السجود، فهذه يسمونها التكبيرات الانتقالية، وهي محل خلاف بين أهل العلم من حيث الحكم الشرعي. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة من حيث الحكم الشرعي، والقول الثاني بأنها واجبة، وهذا هو الصحيح بأنها واجبة. ولذلك إذا خشيت أن الإمام يرفع من الركوع فتكفيك تكبيرة الإحرام، وتنوب عن التكبيرة الانتقالية، لأن المصغر يدخل في المكبر. وأما إذا اعتقدت بأن الإمام في بداية الركوع وأن جرت العادة أن الإمام يطيل، فتكبر تكبيرتين خروجا من الخلاف: التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ويجب عليك أن تأتي بها وأنت قائما وأنت قائم، والتكبيرة الثانية التكبيرة الانتقالية، ولا يحتاج أن تأتي بدعاء الاستفتاح، وإنما تقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم تقول بعد مباشرة الله أكبر وتركع. نعم،
جزاك الله خير فصيح. معنا هذه المكالمات أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. جزاك الله خير.
سؤالنا بس لفضيلة الشيخ.
نعم.
هلا عندي بس كذا سؤال، سؤالين او ثلاثة.
نعم.
اول سؤال بخصوص العقيقة، انا الحمد لله اللي يمكن خلينا نقربنا لدقيق مواليد ذكر، والحمد لله كل شيء تمام، فان شاء الله بدي اسوي له عقيقة، بس احنا عشان الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا الله السلام للجميع، نعرف حاليا ما فينا نوزع لحوم او اضاحي او شيء، فكيف يعني كيف الترتيب؟ هل انه نخرج مال فقط ولا
ان شاء الله
وزع نذبح ولا كيف؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، انا دائما بس في مثلا الصلوات اللي مثلا 4 ركعات مثلا صلاه الظهر او العصر، في اللي هو التشهد الاول نقوم للركعه الثالثه بعد يعني بعد ما نتشهد، ولا لازم نقرا التحيات اللي هم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، او يعني هاي بنكون بس بعد الركعه الرابعه؟
واضح ان شاء الله.
تمام. والسؤال الأخير معلش، هلأ مثلا لما نردد مع الأذان، تمام، لما نقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، هل نقول نفس حي على الصلاة ولا لازم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟
إن شاء الله.
تمام، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله، الله يحفظك بارك فيك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إسحاق كفاك
الله يحفظك عبد الرحمن، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخ إسحاق عندي سؤال بالنسبة إذا كنت أم الأهل في البيت، معي أبنائي وزوجاتهم وعيالي يعني وأهل البيت، وقفت في أحد الآيات، هل يجوز لأحد النساء أن تصوب لي ولا لا يجوز أن تصوب في حالة وجود محارم بس، أو في حالة أن يكون أحد غير محرم من العيال؟ هذا أول واحد. سؤال ثاني، توفيت والدتي في بلدنا وعندنا هناك في البلد يحطون 3 شواهد بالنسبة للمرأة والرجل شاهدتين، فوضع الشواهد شلت الشاهدة هذه اللي في وسط الزيادة قلت خلاص بس كافي ثنتين. فهل ما عملته صحيح واخطأت في هذا الشيء؟ جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الرحمن.
للوالدة جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يحفظك عبد الرحمن. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سعيد تفضل.
الله يحييك. الشيخ عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، حكمت الحين الأذكار مثل أذكار المساء والصباح وغيرها. ولدي جواب مثل الأغنام والخيل، عندما أنفق عليهم ويعني أطعمهم، هل هذه تعتبر صدقة أو أجر على هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير والسموح على ذلك، رجل متهاون في التدابير الوقائية، مثال لا يلبس الكمام ولا التباعد الجسدي، حينما يمرض أو يصيبه الداء، هل يؤجر أو يؤثم على ذلك؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي سيد، الله يحفظك. حياك الله. جيف الشيخ على سؤال الأخ عبد الله بالنسبة للعقيقة، يقول أنه رزق بمولود ذكر، ويقول فضل الشيخ الآن بالنسبة للإجراءات الاحترازية بسبب هذا الوباء، فيقول فضل الشيخ ماذا أفعل؟ هل يعني أذبح وأوزع اللحم أو أقول كيف أصنع؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك لك فيما أعطاك وأن يجعله من الصالحين. الأمر الثاني بالنسبة للعقيقة، سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، تذبح يوم سابعه للذكر شاتان أو شاتين وللأنثى شاة. المسألة الأخرى بالنسبة لما يعمله الأب في هذه العقيقة، ليس عندنا شيء مجمع عليه، وإنما أهل العلم يختلفون في الأفضلية والأكملية والأحسنية. فمن أهل العلم من يذهب إلى أنه يصنع بها مثل ما يصنع في الأضحية، يعني يقسمها 3 أثلاث، ثلث له وثلث هدية لصديق أو حبيب أو جار أو قريب، وثلث صدقة للفقراء المساكين. ومن أهل العلم من يذهب إلى تنصيفها نصفين، نصف له ونصف صدق. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الأفضل أن يجمع عليها أقاربه وأرحامه حتى يعلموا بأنه جاءه مولود. ولذلك المسألة واسعة، فما دمت أنك ذكرت عدم إمكانية الجمع يعني كذا، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بتقسيم هذه العقيقة إلى 3 أقسام. قسم تحتفظ به في البيت عندك في الثلاجة، يعني لك وللأسرة والعائلة، وقسم هدية تذهب به لوالديك، لإخوانك، أخواتك، أصدقائك مثلا، جيرانك، أحبابك، والقسم الثالث تتصدق به على الفقراء والمساكين. ولو أنك تصدقت بهذه الأضحية كاملة، عفوا، تصدقت بهذه العقيقة كاملة أجزاءك ولله الحمد، ولو أكلت أنت وأهلك وأولادك وأهل بيتك أيضا جائز، لأن العبرة هي إراقة الدم، المقصود بالعقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل، لأن الدم على نوعين، دم شكران ودم جبران، فهذه الذبيحة من الدم، من دم الشكر لله عز وجل. أما اللحم فتصنع فيه ما تراه الأمثل والأصلح والأفضل.
جزاك الله خير فنصيخ. أيضا بالنسبة يقول الصلاة الرباعية في التشهد الأوسط، يقول فضل الشيخ هل آتي بالتحيات والصلاة الإبراهيمية أو أكتفي بالتحيات؟
الحمد لله، الأصل أن تكتفي إلى الشهادتين، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الأصل. لكن لو أتيت بالزيادة وهي الصلاة الإبراهيمية لا حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما زاد وأتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا ذكر فضل الشيخ مسألة تدخل في المؤذن، يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول ماذا نقول؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسألة حقيقة مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا كان قصد الحيعلتين قصد
نعم حياء الصلاة.
لا بالنسبة للحيعلتين هذا ثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله على عدد ما أتى به يعني مرتين. وكذلك إذا قال حي على الفلاح حي على الفلاح أيضا تأتي بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاف في ماذا؟ الصلاة صلاة خير من النوم. اختلف العلماء في حينما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ماذا يقول المردد. فمن أهل العلم من قال يقول مثل ما يقول للنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قالوا وهنا يحصل أن يماثله في القول، يقول الصلاة خير من النوم. القول الثاني قالوا لا يقول مثل ما يقوله في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله. والقول الثالث قالوا يسكت ولا يقول شيء لعدم ثبوت النص فيه.
أحسن الله إليكم. عبد الرحمن فضل الشيخ يسأل يقول إذا كنت أصلي في المنزل جماعة مع أهلي وزوجاتي وأبنائي قل فضل الشيخ وأخطأ مثلا في القراءة، هل يجوز لي إحدى النساء أن تصحح لي الخطأ؟ وإذا كان فضل الشيخ يوجد من يصلي معنا من غير المحارم هل يجوز أيضا؟
الحمد لله يجوز للمرأة أن تفتح على الرجل سواء بوجود المحارم أو بغير وجود المحارم، لأن صوت المرأة الأصل أنه ليس بعورة، وإنما المنهي عنه هو الخضوع بالقول. قال جل وعلا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولذلك المرأة يجوز لها أن تفتح على زوجها في الصلاة سواء كان الجميع من محارمها أو كان بعض من يصلي معهم من ليس من محارمهم كإخوان الزوج مثلا ليس من محارمها، فلا بأس بذلك ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أن والدته توفيت رحمه الله، فيقول فضل الشيخ أن عندهم في بلدهم يضعون 3 شواهد للمرأة، فيقول أنا أمرتهم أن يزيلوا الشاهد الذي في الوسط، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله وضع 3 شواهد لا أصل له، لا أصل له، أنا لا أحفظ في هذا شيء، ولذلك ما فعلته يا أخي الفاضل هو عين الصواب. بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك على السنة. ولكن تعليم القبر جائز، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم قبر عثمان بن أبي مضعون الذي كان يسمى بالسلف الصالح يلقب، علمه، وكان الصحابة يعلمون القبور بمعنى يضعون حجر أو شاهد يسمى نصاب، النصاب هذا نصاب أو الشاهد هذا كله ما في بأس ولله الحمد. لكن أن يميز قبر الرجل عن المرأة بوضع 3 شواهد والرجل شاهدين هذا لا أصل له. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ سعيد يسأل عن حكم تلحين الأذكار.
الحمد لله بالنسبة للأذكار هي ليست قرآنا وعليه فلا ترتل ولا تلحن، فالله جل وعلا قال عن كتابه العزيز قال ورتل القرآن ترتيلا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، والمعنى هو أن يرتل القرآن وأن يعطي كل حرف حقه وأن يتقيد بأحكام التجويد النون الساكنة والميم الساكنة وأحكام المدود والصلة وغير ذلك من الأحكام المعروفة. أما الأذكار فلا، الأذكار لا تشبه بقراءة القرآن، ولذلك الإنسان إذا ذكر الله عز وجل ما في داعي أن يلحن هذا الذكر، وهذا لا شك بأنه مناف للعقل كما أنه مخالف للدين. أما الدين فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلحن الأذكار أو الأدعية، ما كان يلحن لا الأذكار ولا الأدعية. وأما العقل فهذا مناف للعقل، منافل للعقل. إذا ناديت شخصا فقلت يا فلان من الناس مثلا هل تلحن؟ يعني لو قلت لشخص مثلا يا فلان مثلا أتيت بتلحين ناديته بنداء ملحن سيقول هذا مجنون، أو دعوت مثلا فلان دعوته مثلا هذا سيقول هذا مجنون. ولذلك بالنسبة للأذكار تدعو بإخبات بخفض صوت، تذكر الله عز وجل كذلك بإخبات وخفض صوت، ويكون هناك انكسار وتذلل وتضرع واضطراح على عتبات المولى وتعرض لنفحاته سبحانه وتعالى، من دون أن تشبه يعني قول الأذكار بقراءة القرآن.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أخ زاهر، تفضل.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله زاهر، تفضل.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
وياك الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
السؤال الأول بالنسبة للصلاة النفل، يعني بتكلم عن صلاة النفل،
نعم،
يجوز فيها أصلي أقرأ بس الفاتحة، ولا الفاتحة يعني لا تجدي لحالها يعني
إن شاء الله،
سواء كانت تحية مسجد أو السنن الراتبة يعني. وسؤالي بالنسبة إذا كان شخص يعني ارتكب إثم في رمضان، يعني فاحشة زنا، الرجل متزوج والمرأة متزوجة وارتكبوا الزنا في رمضان، ما حكم الدين يعني، وما عليهم يترتب من يعني من صيام في منتصف رمضان،
في نهار رمضان؟
في نهار رمضان، أيوة
إن شاء الله.
وسؤالي الثالث، إذا كان مثلا عندي أخي توفى، ربنا يرحمه ويغفر له،
الله يرحمه ويغفر له،
عنده حرمته هي صغيرة وعندها بنتين صغار، يعني بنتين ما يتجوزوا بثلاث سنين يعني، فأنا حبيت إنه يعني أتزوجها، بس أنا يعني هي أنا أكبر منها كثير، يعني أكبر منها كثير، فهي ممكن تتحسس لأنه يعني تشوف إنه أنا مثلا كبير بالنسبة لها، هل ممكن أقول لها مثلا يا أخي أنا بس عايز عشان أكفل البنات دير وتكوني زوجتي وكذا، يعني يجوز هذا الكلام ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ زهر، الله يحفظك، حياك الله. جزاك الشيخ سؤال أخ سعيد، بالنسبة للتربية يقول الدواب مثل الأغنام وغيره، فالشيخ يقول أنفق عليها وأطعمها، هل لي أجر في ذلك؟
الحمد لله، لا شك أن الإنسان يؤجر على تربية الأنعام والدواب، هذه كلها فيها أجر، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كل ذات كبد رطب أجر، في كل ذات كبد رطب أجر، وقال إن لكم في البهائم لأجر، لكم في البهائم لأجر، فكل ما يحصل من إطعامها وكل ما يحصل من يعني سقيها وتربيتها والعناية بها، كل هذا أجر في ميزان حسنات القائم عليها.
ساك الله خير فضيخ. أيضا يقول رجل متهاون في التدابير الوقائية، فيقول فضيخ حينما يأتي هذا الوباء هذا المرض، هل يؤجر أو يأثم؟
الحمد لله، ربنا جل وعلا أمرنا بأن لا نوقع أنفسنا في الهلكة ولا في التلف، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا يجوز للإنسان أن يقول والله أنا متوكل على الله عز وجل من دون أخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، فإذا وجد وباء وانتشر بين الناس وقرر أهل الاختصاص من الأطباء والجهات الصحية والطبية على أن هذا الوباء وهذا المرض يحتاج إلى أخذ الاحترازات مثل ما نحن فيه الآن من وباء كورونا، فإن الإرشادات الصحية والطبية تشير إلى يعني ضرورة لبس الكمامات وأيضا تعقيم الأيدي وتعقيم الأماكن ويعني عدم الخلطة الزائدة وغير ذلك مما نسمعه ما بين فترة وأخرى من التوجيهات، لذلك يعني يأتي إنسان فيقول لا أنا متوكل على الله، الواقع بأنه ليس متوكل وإنما خالف حقيقة التوكل على الله، فإن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله، ولذلك سيد المتوكلين من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يدخل معركة ظاهر بين الدرعين يلبس درعين صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد من الله عز وجل ومعه جبريل والملائكة تدافع عنه، وهذا لا شك بأنه تعليم وتربية للأمة، يلبس اللأمة، لأمة الحرب، الخوذة التي على الرأس، كان يكتسب صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتقي البرد بلبس الثياب الغليظة صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك يعني قول بعض الناس أنا متوكل على الله ويترك الأسباب ولا يبالي بالأخذ بالاحترازات، هذه لا شك بأنه خاطئ، ويخشى عليه من أن يكون ممن ألقى بنفسه في التهلكة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال الأخ زهر بالنسبة لصلاة النفل، يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أقتصر فيها على الفاتحة فقط؟
الحمد لله، الجواب نعم، النفل والفرض سواء، لأن ما زاد عن الفاتحة فهو سنة، ولذلك لو اكتفى المصلي بالفاتحة فقط فقد أتى بالركن، ولكنه ما ينبغي الإنسان أن يتساهل بالسنة، لأن من تساهل بسنن الصلاة قاد ذلك إلى التساهل بالواجبات والأركان، لكن عموما لو حصل الصلاة صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ سؤال لك أيضا زاهر بالنسبة له، يقول الشخص متزوج ويقول وقع في الزنا في نهار رمضان، فيقول فضيلة الشيخ ماذا عليهما؟ هل عليهما كفارة أو ماذا عليهما؟
الحمد لله، لا شك بأن ما أقدم عليه هذا الشخص أو هذان هو حقيقة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، والذنب هذا مغلظ أكثر من زنا الإنسان بامرأة أخرى في غير هذا الزمان وأيضا في غير مثل هذه الحال، ولذلك هما متزوجان وقارفا ذنبا عظيما وهو الزنا، نسأل الله العافية والسلام. وربنا جل وعلا حرم الزنا، قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال جل وعلا في صفات، قال جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، وأيضا جاءت نصوص كثيرة في تحريم الزنا، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه سئل عن أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل ثم أي، قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. ولذلك الزنا محرم من كبائر الذنوب، ويعظم الذنب إذا كان في زمان معظم مثل شهر رمضان ومثل أو مكان معظم مثل مكة مثلا، هذا يعظم الذنب يكون أعظم، وذلك لانتهاك حرمة هذا الزمان مع كونه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الكفارة على من جامع زوجته بالحلال في نهار رمضان لكون انتهك حرمة الزمان، كيف بمن يزني والعياذ بالله في نهار رمضان؟ والأمر الآخر كون الزاني والمزني بها محصنين يعني متزوجين عفيفين، نسأل الله العافية، هذا أيضا أعظم، ولذلك الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا في ماذا؟ في الزاني غير المحصن البكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم، واغد يا أنيس امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ولذلك هنا الأمر جد خطير. يبقى الكلام هل عليه كفارة أم لا، يعني في هذه المسألة من أهل العلم ذهب إلى أن عليه كفارة، اعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكين. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه راجح أنه هذا ذنب عظيم لا يكفر مثل هذه الكفارات، وإنما الواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل. وبعض الناس يقول لك يعني أمر التوبة سهل، لا ليس بسهل، صحيح سهله الله، لكن لا تعتقد بأنك إذا قيل لك توب إلى الله ولا تدفع مال ولا شيء أن الأمر سهل، لا، هذا الفعل ما يكفره صيام ولا يكفره إطعام ولا يكفره عتق من عظمته وخطورته، ولذلك تتوب إلى الله بالإقراء عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه وإذابة البدن بالحزن والتفكر في خطورة ما أقدمت عليه. هذا كله مما يجب على الإنسان مع قضاء هذا اليوم الذي حصل الإفطار بسبب هذا الزنا.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فالشيخ الأخ زاهر يقول توفي أخي ورحمه الله، ويقول ترك زوجة، يقول زوجة صغيرة وابنتين صغار، فيقول فالشيخ هل يجوز أن أتزوج زوجة أخي وأنا أكبر منها بكثير؟ ويقول إذا تحسست أقول لها يعني هذا الزواج يعني سبب يعني كفالة البنات فقط.
الحمد لله. أولا بالنسبة للزواج بزوجة الأخ إذا توفي أو طلقها وقد خرجت من العدة فهذا أمر مما أباحه الله عز وجل، ولذلك زوجة الأخ محرمة على التأقيت وليس على التأبيت، يعني محرمة إلى أمد، فإذا طلقها أو مات عنها جاز لأخو الزوج أن يتزوجها، فلا داعي للتحسس، هذا أمر أباحه الله عز وجل. وقضية السن، فارق السن، هذا لا يؤثر في قضية الزواج كونك أكبر منها أو هي أصغر منك، وبنيتك الطيبة هذه المحافظة على بنات أخيك وتربيتهم وكفالتهم لا شك بأنك تنال يعني الأجرين، لأنك حصلت الفضيلتين وعملت الحسنيين.
جزاك الله خير فصيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. نعم تفضل أخ أحمد.
نعم محمد علي
تفضل أخ محمد، الله يحفظك، تفضل.
الله يسلمك. سؤالي بالنسبة في الآية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فسؤالي هل يجوز لنا كمسلمين أن نتفكر في النظريات التي أسست يعني من غير المسلمين؟ يعني زي ما بنشاهد مثلا الآن يعني في قنوات ديسكفري والقنوات دية، فهل يجوز لنا أن نتفكر في النظريات دية؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، حياك الله. نعم فالشيخ سؤال له محمد بالنسبة لأقول الآية يتفكرون في خلق السماوات والأرض، فيقول إذا تفكر المسلم مثلا وتأمل في النظريات التي وضعها غير المسلمين، هل يعني فالشيخ يدخل في الآية أنه من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض؟
الحمد لله. بالنسبة للنظريات التي يضعها غير المسلمين هي في واقع هي من خلق الله عز وجل، ولذلك الإنسان إذا يعني وجد ما يبهر العقول مما ابتكره الآخرون مثلا أو أبرزوه وأظهروه فلا شك بأن هذا من التفكر بآيات الله. الله عز وجل يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك هذا الخلق لم يخلق باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، فالإنسان بنفسه آية، الإنسان بنفسه آية. قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، ما حولنا آيات، قال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قال جل وعلا قل سيروا في الأرض ثم انظروا. الزواج والنكاح آية، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الآيات. ولذلك يعني كون مثلا غير مسلم أظهر شيء من الأمور التي من خلق الله عز وجل فإن هذا يقودنا إلى التفكر والتدبر بهذه الآيات ويؤجر الإنسان على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول لدي شخص في العمل في كل يوم يقول يعني يخطئ ويشتم المدير وقوانين الشركة، فيقول إذا بلغت المدير عن هذا الشخص هل تعتبر هذه فتنة أو غيبة أو نميمة؟ يقول من فترة أيضا يعني قال كلاما سيئا، فيقول حاولت معه لكن لم يغير طبعه وسلوكه ونصحته لكن يقول ما غير فائدة. لكن يقول فصيخ إذا يعني مثلا إذا أخبرت المدير عنه قد تنهى خدماته، فيقول فصيخ يعني ماذا أصنع وكيف أتصرف مع هذا الشخص؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لإخبار المدير سيترتب عليه فصل وقطع وإنهاء خدمات وقطع رزق، فأنا لا أنصحك بهذا ولا تلجأ إلى مثل هذا، خاصة وأنك لست مسؤول مثلا مراقب أو مشرف مثلا أو مفتش، يعني ما في داعي أنك تخبر. المكلف به أنت الآن هو النصيح، ولا يلزمك أن يعني يستجيب لك، لا يلزمك. هذا الاستجابة أمره إلى الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم بمسيطر. فأنت الواجب عليك أن تبين له ذلك وتوضح له بأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. وإذا كان هذا الأخ يشعر بظلم مثلا وهذا المدير ظلمه أو مثلا ما أعطاه حقه، يسلك المسالك الشرعية والنظامية والقانونية، يعني بدل ما يكسب إثم ويعطي هذا المدير من حسناته من حيث لا يشعر، ينهي هذا عن طريق القنوات الرسمية، يذهب فيرفع دعوة مثلا عند الوزارة إذا كان هناك وزارة، أو عند صاحب الشركة إذا كان صاحب شركة، أو يذهب إلى الجهات ذات الاختصاص في الدولة، ولله الحمد توفر له حقه. أما أنه يعطي هذا المدير من حسناته يوميا فهذا حقيقة حمق. كيف الإنسان يفرط بالحسنات؟ فرط بحسنات. الأمر الآخر، قد يكون هذا الشخص يعتقد بأنه مظلوم والواقع خلاف ذلك، ولو أنه ذهب إلى المدير وجلس معه وناقشه واستفصل منه قد يتبين له وجه الصواب ووجه الخطأ أيضا الذي هو لم ينتبه له. فالمقصود بأن أنت يا أخي الفاضل أيها السائل مهمتك تقف عند هذا الحد، تنصحه وتذكره، وإذا شعرت وأيضا علمه مثل ما ذكرت لك الآن أنه يسلك المسالك الشرعية والنظامية والقانونية فيرفع دعوة. وقبل ذلك يجلس مع المدير يطلب لقاءه، إذا رفض الحمد لله دولة ونظام وقانون يحميه ويوفر له الحق ولله الحمد والمنة. وأنت إذا رأيت بأن هذا الإنسان ليس عنده استعداد إلى أن يقبل النصيحة واستمرأ هذا الشيء، بل إذا قلت له اتق الله يزداد إثما وتيها ويزداد سبا، أنا أنصحك بالابتعاد عنه، لأنه لا خير في مثل هذا النوع الذي إذا قيله اتق الله أخذته العزة بالإثم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا السلام عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ إذا يعني كنت في البر ولم يقول أستنجي بالماء، يقول اكتفيت بالاستجمار بالحجارة، هل هذا الأمر يكفيني وأنا معي الماء؟
الحمد لله، الجواب نعم. يعني بالنسبة بالنسبة لما يتعلق بقضاء الحاجة يجب على الإنسان أن يقطع الخارج من السبيلين، وقطعه يكون بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول الاستجمار، ويكون بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة مثل المناديل أو القماش، وبشرط أن يكون ثلاث مساحات فأكثر، يعني لا تجزئ المسحة الواحدة ولا الثانية وإنما لا بد من ثلاثة. وإذا لم يعني ينتهي الخارج ولم يقطع فيزيد، لكن يقطعها على وتر، يعني خمسة أو سبعة. والحالة الثانية الاستنجاء بالماء فقط، الاستنجاء بالماء فقط. والحالة الثالثة وهي الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، أن يجمع بين الماء والحجارة، فلو اكتفيت بالحجارة حتى لو كان الماء موجودا لا حرج عليك، أهم شيء انقاء المحل، انقاء المحل بثلاث أحجار أو بثلاث مساحات منقيات.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا تسأل فضيلة الشيخ تقول عليها قضاء من رمضان وتقول عدة أيام، تقول الآن لا أتذكر 6 أيام و7 أيام، فتقول ماذا أفعل؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة بعض الفقهاء يدخلها ضمن أو تحت قاعدة الشك لا يزول باليقين، وأن البناء على بناء على الأقل، يعني يقولون بأنها تكون 6 أيام، وبعض العلماء يدخلها تحت قاعدة إبراء الذمة ويقول بأنه يحسب يعني يجعلها 7 أيام. فالاحتياط لك يا أخت الفاضلة أنك تجعلينها 7 أيام إبراء للذمة.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ إذا كان يعني الشخص يصلي ويقول ينزل الكمام عن وجهه أثناء الصلاة، أثناء الصلاة يقول ينزل الكمام عن وجهه عن أنفه وفمه، هل يأثم هذا الشخص؟
الحمد لله، إذا كنت أنت المقصود الأخ السائل أنت المقصود بهذا، فالسؤال متجه لك، يعني لماذا؟ هل تشعر باختناق مثلا؟ لا بأس إذا شعرت باختناق وأنزلته قليلا حتى يعني تأخذ نفس وترتاح لا بأس بذلك. أما إذا كان لا هكذا بمجرد دخولك بالصلاة تزيله لا لسبب، فلا، أنت خالفت ولي الأمر، وولي الأمر أوجب على الناس بأن يلتزموا لبس الكمام على أي حال ما دام أنهم يعني يكونون في الأماكن اللي فيها جمع من الناس، مثل الأسواق، مثل المساجد، مثل يعني الأماكن الأخرى. فالسؤال الآن لك، هل تشعر باختناق؟ لا بأس، تزيله ثم تعيده. أما هكذا فقط فيعني أنت الآن خالفت، ولذلك على الإنسان أن يلتزم بهذه الاحترازات.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.